بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكنا قد انتهينا في الكلام على القصاص في النفس، أو الكلام على حكمة القصاص. والقصاص هو أن يفعل بالجاني كما فعل. والله سبحانه وتعالى رخص لهذه الأمة ثلاث مراتب: القصاص أو أخذ الدية أو العفو، والأفضل منها يكون بحسب المصلحة. فإن كانت المصلحة تقتضي القصاص فهو أفضل، وإن كانت تقتضي أخذ الدية فهو أفضل، وإن كانت المصلحة تقتضي العفو فهو أفضل. فالله سبحانه وتعالى أوجب القصاص والديات والحدود بما يتفق مع المصلحة ويقطع دابر الشر، وأمر بالعفو ورغب بالإحسان لتأليف القلوب. يقول هنا في الفقه الميسر: الحكمة من القصاص. شرع الله سبحانه القصاص رحمة بالناس وحفظا لدمائهم وزجرا عن العدوان وإذاقة للجاني ما أذاقه لغيره، وفيه إذهاب لحرارة الغيظ من قلوب أولياء المجني عليه، وفيه حياة للناس وبقاء للنوع الإنساني، كما قال سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فإذن الله سبحانه وتعالى خلق الناس وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب ليقوموا بعبادته عز وجل وحده لا شريك له، ووعد من آمن بالجنة وتوعد من كفر بالنار. فالأصل هو غرس الإيمان والخوف من الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس. من الناس من لا يستجيب لداعي الإيمان لضعف في عقيدته، أو يستهين بالوازع لضعف في عقله، فيقوى عنده داعي ارتكاب الكبائر والمحرمات، فيحصل منه تعد على الآخرين في أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم. فشرع العزيز الرحيم عقوبات القصاص والحدود لتمنع الناس من اقتراف هذه الجرائم، لأن مجرد الأمر والنهي لا يكفي عند بعض الناس كي يقفوا عند حدود الله تبارك وتعالى. فلا شك أن في إقامة الحدود والقصاص يحصل الأمن وصون الدماء وحماية الأنفس وزجر الجنى، وفي تنفيذ القصاص كف للقتل وزجر عن العدوان وحفظ للحياة وشفاء لما في أولياء صدور المقتول، وتحقيق للأمن والعدل، وردع للقلوب القاسية الخالية من الشفقة والرحمة، وحفظ للأمة من وحشي يقتل الأبرياء ويبث الرعب في الناس ويتسبب في حزن الأهل وترمل النساء ويتم الأطفال. ولذلك يقول عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، يعني تتقون القتل. فالقصاص من الجاني حق واجب لأولياء القتيل، والقصاص من القاتل أو العفو عنه يكفر إثم القتل، لأن الحدود كفارات لأهلها. يقول عز وجل: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه بايعناه على ذلك وهذا متفق عليه. ويثبت القصاص بواحد من أمرين، إما الاعتراف بالقتل الإقرار وهذا سيد الأدلة كما يقولون، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أو فلان حتى سمي اليهودي فحركت رأسها أن نعم هو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل به حتى أقر به فرد رأسه بالحجارة. فالشاهد هنا في قوله فلم يزل به حتى أقر بالقتل فاعترف. القصاص يعني يثبت بطريقة أخرى وهي شهادة رجلين عدلين. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته. وهذا أخرجه النسائي، لكن يقيم إيه؟ يأتي بشاهدين عدلين أو رجلين على قتله. وأركان ثبوت القصاص ثلاثة: الجاني والمجني عليه والجناية. الجاني هو من قام بالجناية، والمجني عليه الشخص المعتدى عليه، والجناية وهي فعل الجاني الموجب للقصاص. كما أشرنا من قبل ينقسم القصاص إلى قصاص في النفس وقصاص فيما دون النفس كالجراح وقطع الأعضاء. يقول هنا شروط القصاص في النفس: يستحق ولي القتيل القصاص بشروط أربعة. أولا أن يكون القاتل مكلفا وهو البالغ العاقل، فلا قصاص على الصغير والمعتوه والمجنون والنائم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. ولأن هؤلاء ليس لهم قصد صحيح أو لعدم وجود القصد منهم. يشرع هنا بذكر شروط القصاص في النفس. طبعا هناك شروط لوجوب القصاص في النفس، منها ما يتعلق بالقاتل، هناك شروط تتعلق بالقاتل، هناك شروط تتعلق بالمقتول، هناك شروط تتعلق بالقتل، وهناك ما يتعلق بولي القتيل. القاتل والمقتول والقتل وولي القتيل. أما القاتل فأول الشروط أن يكون مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل. طبعا الشرط الثاني أن يكون متعمدا للقتل، فلا قصاص على صغير ولا مجنون ولا على من قتل غيره خطأ لم يقصد ولم يتعمد القتل. الشرط الثاني أن يكون المقتول معصوم الدم، لأن القصاص شرع لحقن الدماء ومهدر الدم غير محكون. فلو قتل مسلم كافرا حربيا، يعني واحد في حالة حرب مع المسلمين، أو مثلا قتل مرتدا قبل توبته، أو قتل زانيا محصنا، فلا قصاص عليه ولا دية، لكنه يعذر لتعديه على الحاكم لافتيات أنه يمارس سلطة غيره. فإذا الشرط الثاني أن يكون المقتول معصوم الدم. الشرط الثالث التكافؤ بين القاتل والمقتول فيسويه في الحرية والدين والرق، فلا يقتل مسلم بكافر ولو كان المسلم عبدا والكافر حرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. طبعا المذهب الإمام حنيفة مخالف المذهب الجمهور في هذا، فهو يرى قتل المسلم بالكافر، ويستدل بعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. ولا يقتل حر بعبد، لقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد، وما سوى ذلك فلا يؤثر التفاضل في شيء منها في القصاص. فيقتل الشريف بالوضيع والذكر بالأنثى والصحيح بالمجنون والمعتوه، لعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. الشرط الرابع عدم الولادة، فلا يكون المقتول ولدا للقاتل ولا لولده وإن سفل. فلو كان المقتول نفسه يعني ابن لمين؟ للقاتل أو لولده وإن سفل، فلا يقتل أحد الأبوين وإن على بالولد وإن سفل. لماذا؟ لأنه كان السبب في حياته فلا يكون سببا في موته. يقول تعالى: لا يقتل والد بولده، ويقتل الولد بكل من الأبوين. لكن الولد يقتل بإيه؟ إذا قتل الأب أو الأم، لكن العكس لا. الحديث: لا يقتل والد بولده، أما الولد فيقتل بكل من الأبوين، لعموم قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. هذا فيما يتعلق بشروط القاتل: أن يكون مكلفا، أن يكون معصوم الدم، التكافؤ بين القاتل والمقتول على تفصيل في هذه الشرط بالذات، عدم الولادة، فلا يكون المقتول ولدا للإيه؟ للقاتل ولا لولده وإن سفلا. المقتول الذي يثبت به القصاص يشترط فيه أن يكون المقتول إنسانا حيا، أن يكون مكافئا للقاتل في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر أن يكون المقتول معصوم الدم كما أشرنا. أما القتل الذي يثبت به القصاص فيشترط فيه أن يكون القتل فعلا للجاني، كأن يذبحه بسيف أو بمسدس أو يحبسه ويمنعه الطعام حتى يموت، وذكرنا أمثلة كثيرة للقتل يعني العمد. أيضا لابد أن تزهق روح القتيل بسبب الجناية، سواء باشر الفعل كأن يذبحه أو تسبب في قتله، قتل بالتسبب، شهد عليه زورا فقتل بسبب شهادته وهو متعمد شهادة الزور، فهنا يقتص منه أيضا. أما ولي القتيل فيشترط في ولي القتيل إذا كان أولياء القتيل أكثر من واحد من شروط القصاص أن يتفقوا جميعا على القصاص، كل أولياء القتيل لابد أن يتفقوا على القصاص حتى يقتص من القاتل. هناك فروق بين قتل القصاص وبين الحرابة. المحاربون هم إيه؟ من المحاربون؟ قطاع الطرق، قطاع الطرق الذين يعني يقطعون الطريق على الناس ويرهبونهم ويقتلونهم ويسرقون أمتعتهم. ففي فروق بين القتل في حالة القصاص والقتل في حالة قطاع الطرق الذين ينطبق عليهم قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فقتل القصاص يرجع فيه إلى أولياء القتيل، فالإمام لا يقتل القاتل إلا بإيه؟ إلا بطلب من أولياء القتيل وإذنهم، لأن الحق هنا في حالة القتل العمد حق أولياء الإيه؟ المقتول. فحتى الحاكم لا يقتله إلا بإذن من أولياء القتيل، لأن الحق حق للأولياء، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. الإمام ينوب عن الأولياء في تنفيذ القتل، لابد من إذن الإيه؟ الأولياء. إذن أول فرق بين قتل القصاص وبين الحرابة أن قتل القصاص يرجع فيه إلى أولياء القتيل، فلا يقتل الإمام القاتل إلا بطلب أولياء القتيل وإذنهم، لأن الحق لهم. أما في قتل الحرابة فلا يرجع الإمام إلى أولياء القتيل ولا يستأذنهم، لأن الحق لله وصيانة للأنفس والأموال من العابثين. فالمحارب الإمام لا يرجع فيه ولا يطلب إذن أولياء القتيل، حق هنا لله عز وجل. طيب، لو أن رجلا قتل صبيا أو مجنونا، ما الحكم؟ هنا يجب أيضا يقتل به قصاصا لأنه اعتدى على نفسه حتى لو كان صبيا أو مجنونا. طيب، لو أن صبيا أو مجنونا قتل رجلا لا يقاد به، لا يقتص منه، لكن تجب عليه الدية لأن القاتل مرفوع عنه القلم وغير مكلف وغير مؤاخذ. كذلك مثلا لو أن الشخص غير مكلف، صبي أو مجنون، قطع يد شخص أو ضربه فأتلف أحد أعضاء عينه أو كذا أو كذا، فهنا لا يجب عليه القصاص، وإنما يجب ضمان هذه الجناية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. قلنا من ضمن شروط المقتول، من ضمن الشروط التي ذكرناها أنفا، أن يكون معصوما أو ألا يكون إيه؟ معصوما. يعني السؤال الآن: متى يكون الإنسان معصوم الدم؟ بأحد أمرين: الإيمان أو الأمان. فإيمان المسلم يعصم دمه وماله، أما العصمة بالأمان فهي نوعان: هناك أمان مؤبد وهو عقد الذمة، وأمان مؤقت وهو إيه؟ المستأمن. وهذا الإيمان بنوعيه يعقده الإمام مع غير المسلمين، فيصبح الذمي بعقد الذمة من مواطن دار الإسلام، لا يجوز الاعتداء عليه. أما الأمان المؤقت فيمنحه الإمام لمن أراد دخول دار الإسلام لحاجة ثم يخرج بعد ذلك إلى بلاده، لأنه دخل بهذا الأمان فهذا يحرم الاعتداء عليه. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هذان هما المعصومان، إما الإيمان وإما الأمان، والأمان إما عقد الذمة وهذا أمان دائم مؤبد، وإما عقد الأمان الذي يعطى بصفة مؤقتة لمن يدخل دار الإسلام بصفة مؤقتة ثم يغادرها إلى بلده، فهذا أيضا معصوم ما دام في داخل بلاد المسلمين. أما غير المعصومين فأولهم الكافر الحربي، كافر من جيش في حالة حرب ضد المسلمين، فلا قصاص على من قتله لأنه مهدر الدم. المستأمن الذمي إذا دخل دار الإسلام بأمان، لكن هناك بعض الجوانب إذا ارتكبها يصير مهدر الدم. المرتد عن الإسلام، فمن قتل المرتد لا عقاب عليه، لكنه يعاقب تعزيرا لافتياته على الحاكم، هذه ليست وظيفته. وناقشنا هذا بالتفصيل في محاضرات الكفر والإيمان تحت عنوان إيمان يقيم الحدود، وذكرنا أن الحدود لا يقيمها إلا الحاكم، أما أحد الناس فقد أجمع الفقهاء على أنه ليس لأحد الناس أن يقيموا الحدود إلا تصير الأمور فوضى. أيضا من الأصناف غير المعصومين القاتل عمدا، فهو مهدر الدم، فمن قتله من أولياء القتيل فلا قصاص عليه لأن الحق لهم فقط. طيب لو واحد من غير أولياء القتيل قتل القاتل عمدا، ذهب عليه القصاص لأن الحق لمن؟ لأولياء القتيل فقط. قطع الطريق، لا قصاص على من قتل قطاع الطريق، لكنه يعزر لافتياته على الحاكم، لأن إقامة الحدود لابد أن تكون عن طريق الحاكم. الباغي، من يخرج على الإمام العدل من البغاة بقوة السلاح وله شوكة ومنعة، فيقتل الباغي بالعادل ولا يقتل العادل بالباغي، لأن الباغي مهدر الدم. الزاني المحصن أيضا من غير المعصومين، فلا دية ولا كفارة على من قتل الزاني المحصن لأنه مباح الدم كالمرتد، ولكن يعزر لافتياته على الحاكم. طبعا هنا يعني ملاحظة مهمة جدا، وهي أن بعض الناس قد يتعامل بطريقة مجردة مع هذه الأحكام أو هذه الأنواع بدون فقه. مثال الحديث مثلا: أن من اطلع في بيتك بغير إذنك ففقأت عينه، فهذه العين هدر، لا قصاص في هذه الحالة لأن هذه عين خائنة، إن اخترق حرمات الناس وخصوصيتهم، فاطلع من ثقب مثلا أو ثقب في الباب داخل البيت فتتبعت عينه ففقأتها، على خلاف بين الفقهاء في هذا، لكن على قول من يرى أنه في هذه الحالة لا قصاص بنص الحديث في هذه المسألة، وهذا الأقرب يعني من الأدلة. لكن لو أنت موجود في بلد تسود فيها قوانين تعاقبك إذا أنت استعملت هذا الحكم، ففي هذه الحالة ينبغي الإنسان يكون حذرا، لا يضع نفسه تحت وطأة قوانين وضعية التي تدينه، مع أنه ممكن يكون مظلوم وصاحب حق. ففي هذه الحالة يبد الإنسان يكون عنده فقيه أنه لا يتصرف تصرفا يتضرر هو به ولا يعذر فيما أتاه من هذه الأشياء. فلا بد من الوعي بالإنسان لا يضع نفسه في مثل هذه الظروف تحت طائلة هذه القوانين التي لا تلتزم بأحكام الشريعة في هذه القضايا. واضح ولا غير واضح؟ يبدو كل إنسان عنده وعي، ما يعتبرش أنه صاحب حق فيستعمله بأي طريقة، لا، يراعي الظروف التي هو موجود فيها حتى لا يقع تحت نوع آخر من الظلم. أما بالنسبة لأولياء القتيل أو أولياء الدم، هم الذين لهم أن يقتصوا أو يعفوا. من هم؟ هم جميع ورثة المقتول من الرجال والنساء والكبار والصغار، هؤلاء هم أولياء القتيل، أولياء الدم الذين يملكون سلطة القتل قصاصا أو العفو، فهؤلاء جميع ورثة المقتول من الرجال والنساء والكبار والصغار. إن اختاروا كلهم القصاص وجب القصاص، وإن كل الورثة كل الأولياء اتفقوا على القصاص وواحد فقط عفا يسقط القصاص، واحد فقط عفا عن القاتل فيسقط القصاص ولو لم يعفو الباقون. طيب الذي لم يعفو يتعين أن يؤتى نصيبه من الدية، له نسبة في النصيب. طبعا الذي يعفو هذا يبقى مش هياخد حاجة من الدية، نصيبه سيسقط، لكن الذين لم يعفوا في هذه الحالة يأخذ كل منهم حصته من الدية. طبعا لو في طفل صغير في الأولياء ينتظر حتى يبلغ، ما يقولش رأيه في هل يقتص أم يعفى أو الدية مثلا حتى يبلغ، حينئذ يقول رأيه فيوقف تنفيذ القصاص إلى أن يبلغ الصغير إذا كان من أولياء المقتول طفل صغير. المجنون القرار يكون لوليه، المجنون بالله بد أن يكون له ولي، فالذي يأخذ القرار وليه نيابة عنه، يحبس في أمان ولا يتعرض له بسوء حتى يبلغ الصغير. يتكلم هنا عن شروط استيفاء القصاص. إذا توافرت شروط استحقاق القصاص ووجوبه فإنه لا يستوفى من الجاني ولا توقع العقوبة عليه إلا بشروط ثلاثة. احنا تكلمنا قبل كده في أسباب سقوط القصاص، منها موت القاتل ولا نسيتم. إذا توفرت شروط استحقاق القصاص ووجوبه فإنه لا يستوفى من الجاني ولا توقع العقوبة عليه إلا بشروط ثلاثة. أولا أن يكون مستحق القصاص مكلفا بالغا عاقلا، فإن كان مستحقه أو بعضهم صبيا أو مجنونا لم ينب عنهما غيرهما في استيفائه، وإنما يحبس الجاني إلى حين بلوغ الصغير وإفاقة المجنون، وقد فعله معاوية رضي الله تعالى عنه وأقره الصحابة رضي الله عنهم، فكان كالإجماع منهم. إذن يشترط لاستيفاء القصاص أن يكون ولي الدم بالغا عاقلا حاضرا، لفت فيه ولي لكن مسافر ينتظر حتى يعود. فإن كان صغيرا أو غائبا حبس الجاني حتى يبلغ الصغير ويقدم الغائب، ثم إن شاء اقتص أو أخذ الدية أو عفى وهو الأفضل. أما المجنون فلا ينتظر، لأنه لا يرجى زوال جنونه فيقوم وليه مقامه. الشرط الثاني لاستيفاء القصاص اتفاق أولياء الدم المستحقين للقصاص جميعا على استيفائه، وليس لبعضهم الانفراد به، ليس لمن حق واحد أنه ينفرد بالقرار في الاستيفاء، لئلا يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه، فينتظر قدوم الغائب وبلوغ الصغير وإفاقة المجنون. يعني باعتبار أن في بعض أنواع من الجنون يعني تحصل نوبات جنون ونوبات إفاقة. أما إن كان مستمرا فطبعا هنا القرار لوليه، ولي المجنون. ومن مات من مستحق القصاص الحل ورثته يقومون مقامه في اتخاذ القرار، وإن عفى بعض مستحق القصاص سقط القصاص. يعني لو واحد عنده 20 وارث، 19 قالوا بوجوب القصاص لابد أن نقتص منه، وواحد فقط هو الذي قال أنا أعفو، ففي هذه الحالة يسقط القصاص. أيضا اتفاق جميع أولياء الدم على استيفائه، فإن عفى أحد الأولياء عن القصاص سقط وتعينت الدية. شرط الثالث أن يؤمن عدم تعدي القصاص إلى غير الجاني. من شروط الاستيفاء أن يؤمن عدم تعدي القصاص إلى غير الجاني. طبعا أول ما يقفز لأذهاننا هنا ما يحصل في الصعيد بالذات في قضية ما يسمى بالأخذ بالثأر، وهذا شؤم، يعني تعطيل إقامة حدود الله. أن قضية الثأر دي اللي هي بتمر أجيال وأجيال وناس تنقرض ولا ذنب لها أبدا، يعني دي جاهلية حديثة، هذا إعادة لسنن الجاهلية. الشريعة أن القاتل هو الذي يقتل، لكن الأعراف الفاسدة الجاهلية التي تسود الآن في بعض الناس في الصعيد ظلم بين، وباب شر لن يغلقه إلا تطبيق حكم الله في هذه القضية. طيب هذا توصيف لواقع، ما احنا بنتكلم عن واقع فاسد مخالف للشريعة، ودي إحياء لسنن الجاهلية، لكن الذي قتل هو الذي يقتل. دول بينقوا واحد من العيلة لهم طريقة معينة في القصاص، شرائع ما أنزل الله بها من سلطان، لكن الذي يؤدي إلى هذا لو أن القاتل قتل لانتهت هذه السلسلة التي لا تنقطع بعد ذلك. لابد في استيفاء القصاص أن يؤمن عدم تعدي القصاص إلى غير الجاني، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. لا يسرف في القتل يعني لا يتعدى الحدود بأن يقتل غير الجاني. مثلا إن وجب القصاص على امرأة حامل هل يقتص منها؟ لا، لابد أن يوقف استيفاء القصاص حتى تضع حملها، لأن إذا قتلت فإن القتل يتعدى إلى الجنين. فإن وضعت ما في بطنها يقام عليها الحد القصاص، ينتظر. إن وجد من يقوم مقامها في إرضاع الولد فيقام عليها الحد، وإن لم يوجد تركت حتى تفطمه لحولين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الغامدية إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله، فرجمها. فإذا لابد من أن يؤمن عند الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل، فإن وجد من يرضع في مثل المرأة الحامل وإلا أمهلت حتى تفطمه ثم يقتص منها بعد ذلك. ثم يقول: من يستوفي القصاص؟ ولي المقتول هو الذي له الحق في استيفاء القصاص كما ذكرنا. طبعا ولي الدم إن كان شخصا واحدا، لو أن الولي شخص واحد وكان بالغا عاقلا قادرا على استيفاء القصاص بنفسه، مكنه الحاكم منه لأنه حقه، وإن لم يتمكن بنفسه استوفى القصاص الحاكم نيابة عنه. إذا كان هادئ في الأضحية، لو الإنسان يستطيع أن يذبح بنفسه بيذبح، لكن إن كان حيعذب الأضحية وليس عنده قدرة على أو خبرة في الذبح سيعذبها، فبالتالي بينيب عنه غيره. فطبعا أولى عند القصاص إن كان هو بالغا عاقلا قادرا على استيفاء القصاص وطلب أن يتولاه بنفسه هو، فهو أحق به. إن كان عاجزا عن ذلك فهو الحاكم يستوفي القصاص نيابة عنه. فإن كان مستحق القصاص جماعة فلهم أن يوكلوا واحدا منهم في استيفاء القصاص أو يفوضوا الحاكم باستيفائه نيابة عنه. إن كان مستحق القصاص صغيرا أو مجنونا انتظر بلوغ الصغير لأن الحق له، أما المجنون فيقوم وليه مقامه. لكن لو جاء الصغير أو المجنون قتل الجاني خلاص استوفى حقه لأنه صاحب حق. إن كان من له القصاص جماعة وفيهم صغير أو غائب انتظر بلوغ الصغير وقدوم الغائب. طيب إذا قتل أحد أولياء الدم الجاني بدون إذن الباقين، فهنا هل يجب عليه القصاص أولا؟ لا يجب عليه القصاص لأنه من أولياء الدم، لكن يضمن من الدية حصة شريكه إن اختار الدية ويدفعها له من ماله. طيب إن كان المقتول ليس له وارث فالسلطان هو وليه في استيفاء القصاص، يجب استئذان الإمام في استيفاء القصاص، ولا يشترط حضور الإمام عند الاستيفاء، إن حضر فهو أحسن منعا للجور وإظهارا للجدية في تنفيذ أحكام الله، وإذا لم يحضر الإمام أقام من ينوب عنه. يقول تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يجوز لولي المقتول تأجيل استيفاء القصاص بعد ثبوته لأن الحق له، يعني لا يشترط أنه مجرد ما يثبت القصاص وهم حكموا عليه بأنه هيقتص يقتص من القتل ممكن يؤجل الموضوع، يعني لا يطالب بالإسراع في استيفاء القصاص، ولا يجوز إجباره على سرعة الاستيفاء. لماذا؟ لاحتمال أن يعفو عن القصاص ويطلب أخذ الدية، فتبقى السلطة في يده ولا يطلب منه التعجيل، ربما يفتح باب لإيه؟ للعفو أو للدية. إذا وجب القصاص على امرأة حامل أمهلت حتى تضع ولدها وترضعه حتى تفطمه إن لم يوجد من يرضعه. طيب لو أن ولي الدم في هذه الحالة قتل المرأة وهي حامل، في هذه الحالة أولا يكون آثما لقتل الإيه؟ الأم أم الجنين؟ لقتل الجنين، وعليه دية الجنين غرة عبد أو أمة، عليه دية الإيه؟ الجنين الذي قتله ظلما لأنه ليس له أن يقتله. طيب إذا حصل تأخير للاستيفاء، وكما قلنا لا يطالب الولي الدم بالإسراع في استيفاء القصاص، فأين يكون القاتل؟ يحبس القاتل عند تأخر الاستيفاء، عند تأجيل الاستيفاء يحبس حفظا لحق مستحق القصاص. طيب افرض بقى أن القاتل أتى بكفيل، يعني عايز يطلق سراحه ويجيب من يكفله، من يضمن أنه إيه يكفله ويحضره عند رغبة في استيفاء، إيه رأيكم في هذا؟ طب ولو ما جاش هلو هرب بقى؟ نعم، أصلا من البداية يحبس القاتل كما قلنا عند تأخر الاستيفاء حفظا لحق مستحق القصاص، وإن أحضر القاتل كفيلا ابتداء لا يقبل منه لأنه لا يمكن الاستفاء من الكفيل إذا هرب القاتل. بأي حق نقتل الكفيل إذا هرب القاتل؟ هو عمل إيه؟ لكن بما أنه لا يمكن استفاء منه فبنجيبها من المنبع، يعني لا يجوز أن تقبل هنا كفالة. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وليها فقال: أحسن إليها، صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، قال: أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ هذا أخرجه مسلم. القصاص يستوفى في الأماكن العامة والساحات الواسعة، ويقتص من الجاني ولو كان في الحرم، فإن التجأ الجاني إلى الكعبة أو إلى المسجد الحرام أو غيره من المساجد أخرج منه وقتل صيانة للمسجد من التلوث. يعني مش معقول هيقتل داخل المسجد، لكن هو بيستجير بالكعبة المشرفة أو بالمسجد الحرام وهو معتد ظالم قاتل، ففي هذه الحالة لا يحميه المسجد يعني الحرام. ويستوفى القصاص من الجاني في أي وقت، ليلا أو نهارا، في الحر أو البرد، وفي حال الصحة أو المرض. يجوز أخذ الدية بدل القصاص في قتل العمد، ويجوز لولي الدم أخذها في قتل شبه العمد والخطأ، فتؤخذ وتوزع على ورثة القتيل إذا كان القاتل غنيا لا تهمه الدية، سهل أنه يدفع الدية، وهناك فقراء وضعفاء في قرابة المقتول، فأحب وليه أن يأخذ الدية ويتصدق بها على الفقراء من أقاربه، فهذا فيه ثواب عظيم وإحسان بالصدقة على ذوي رحمه، لأنهم ينتفعون بهذا، في حين أنهم لن ينتفعوا بقتل الجاني إلا من حيث شفاء الصدور مما فيها من حقد على أو غل على هذا الذي قتل قريبهم. كما ذكرنا في ذات الكلام، الأمور تخضع للمصلحة، ما هو الأفضل؟ المسألة تخضع للمصلحة. إن كان أولياء القاتل ضعفاء وفقراء لا يستطيعون تحمل الدية، أو يكون القاتل عمدا فقيرا لا يستطيع حمل الدية، فهنا العفو أفضل وأحسن. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. تأمل هنا كلمة أخيه، أنه أثبت الأخوة الإيمانية رغم وجود القتل، فدل على أن الحديث الذي فيه وصف قتل المسلم بأنه كفر، أن الكفر هنا كفر دون كفر، ليس كفرا يخرج من الملة. وقال تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يقول في الفقه الميسر: من أحكام القصاص، ينفذ القصاص بحضور الحاكم الإمام أو نائبه، فهو الذي يقيمه ويأذن فيه ليمنع من الجور فيه، ولإقامته على الوجه الشرعي ودرءا للفساد والتخريب والفوضى. ثانيا: الأصل أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، لقول تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهودي الذي قتل الجارية بين حجرين كما فعل بها، وكذا إن قطع يديه ثم قتله فعل به ذلك، لأن القصاص في معنى المماثلة، العدل المماثلة، لأن لن ينزجر الناس إلا بمثل هذا، كما فعلت بالناس بالمعصوم الدم يفعل بك. أما ما يدعي العالم الغربي الآن من الذي تنافي الإنسانية، وأن تتفخر الدول الآن بالذات الغربية في التسابق إلى إلغاء عقوبة الإعدام، يتسابقون فيها، وهم فرضوا كذا على العالم، هذا نوع من التحضر ونوع من الرقي. ألم يكن هذا الميت حربة؟ هذا اعتدى على حياته وأزهق روحه بكافية معينة، فمن العدل أن يعامل بالمثل، ولن ينزجر الناس إلا بهذا، إذا علم أنه يفعل به مثل ما يفعل بالآخرين ففي هذه الحالة هذا هو الذي يزجرهم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون القتل. فلا شك أن تشريع القصاص فيه حياة، لأنه لولا وجود القصاص لا قتل الناس ولم يبالوا، وهذا هو الذي ستؤدي إليه هذه السياسة المشؤومة بالذات في الغرب، التي فيها إلغاء عقوبة الإعدام بدعوى احترام الحياة الإنسانية، والقاتل لم يحترم حياته الذي قتله. فالأصل أن يفعل به كما فعل بالمجني عليه. لابد أن تكون الآلة التي ينفذ بها القصاص ماضية، كسيف وسكين ونحوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. طيب ندي للقاتل مخدر قبل القتل عشان ما يحسش بالألم؟ لا، لأن المقتول تألم فالقاتل ينبغي أن يتألم أيضا، فهذا ينافي المثلية. إن كان ولي المقتول يحسن الاستيفاء على الوجه الشرعي مكنه الحاكم من ذلك، وإلا أمره أن يوكل من يقتص له ممن يحسن ذلك. إذا ثبت القصاص فإن إقامة القصاص تكون واجبة على الإمام أو نائبه إذا طلب أولياء القتيل ذلك من الإمام. يستوفى القصاص كما ذكرنا بإذن الإمام أو نائبه، ويحصل حضوره أو من ينيبه. أيضا مع موضوع التماثل في القصاص، لابد كما قلنا أن يقتل الجاني بمثل ما قتل به المجني عليه. لو قتله بالسيف أو بالرصاص أو الحجر أو النار أو أغرقه أو جوعه أو دفنه فمات، فلولي القتيل قتل الجاني بمثل ما قتل به. لكن لو نفرض أنه قتل بطريقة محرمة، فلا يفعل الفعل المحرم، يعني فعل فاحشة تسببت في موت من فحش بها مثلا، فلا يفعل به بالمثل. فإذا فعل شيئا محرما لا يستعمل الحرام في القصاص. يجب على ولي المقتول أن يحسن إلى الجاني عند استيفاء القصاص، فيقتص منه بآلة حادة لا يتعذب بها الجاني. يسن تذكير الجاني بالتوبة النصوح وصلاة لم يؤدها وديون لم يقضها، وأن يوصي بما له وما عليه. يجب الرفق بالجاني عند سوقه إلى مكان الاستيفاء وستر عورته. من قتل غيره بمحرم كزنا أو فعل فاحشة قوم لوط أو شرب خمر فلا يقتص منه بمثل فعله، ولكن يقتل بالسيف. لا يجوز أن يعطى الجاني المخدر عند القتل قصاصا أو حدا أو عند القصاص في الأطراف، لأن المجني عليه تألم وتضرر، فيجب أن يتألم الجاني ويتضرر ليتحقق العدل ويحصل الردع. قل تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يقول الله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. من صور حفظ كرامة الجاني بعد قتله، أولا أنه لا يجوز سب الجاني بعد قتله. إذا وقع تنفيذ القصاص فلا يجوز لأحد أن يسب الجاني بعد قتله قصاصا، لا يجوز له أن يشتمه ولا أن يلعنه. وهذا الحكم هو نفس الحكم في من أقيم عليه حد الزنا أو القذف أو الجلد، لأن الله سبحانه وتعالى أقامهم أمام العباد اعتبارا ولم يقمهم شماتة، فلا يحل لأحد أن يسبهم أو ينتقصهم. والجاني إذا كان مسلما واقتص منه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. عن بريدة رضي الله عنه في قصة ماعز قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني، وإنه ردها. فلما كان الغد قالت: يا رسول الله لما تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى. قال: إما لا فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدته أتته بالصبي في خرقة. نلاحظ هنا أن في الجريمة ثبتت بالإيه؟ بالإقرار والاعتراف، لكن في حالة القصاص إذا ثبت القصاص ووجب استيفاؤه يحبس الجاني، لكن هو لم يحبسها، لأن الشرع لا يتشوف لقتل الناس والانتقام منهم أو الرجم أو كذا أو كذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ظل يفتح لها كل ذريعة لكي لا يقام عليها الإيه؟ الحد. لعلك فأخذت، لعلك كذا، لعلك كذا، فهي تصر يردها تعود تاني. هذا الموضع يعني في الحقيقة هو ليس موضع أسوة، لكن لأنها اعترفت وذهبت للإمام وحاول أن يردها، ومع ذلك ده ممكن كمان الإمام يلقن الشخص ما يدرأ عنه الحد، يلقنه. فالشريعة غير متشوفة إلى قطع الأيادي والرجم والجلد وكذا، غير متشوفة إلى ذلك، لكن إذا ثبتت عند الحاكم فلابد أن يقيم ذلك. قال: إما لا فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدته أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدت. قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي وفي يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وأكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجمها، فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت، وهذا أخرجه مسلم. حكم التمثيل بجثث القتلى، يعني واحد قتل شخصا ومثل بإيه؟ بجثته. التمثيل يكون بعد الإيه؟ هذا الموت أو القتل. هذا له حالتان: الأولى إذا كان التمثيل على وجه القصاص فلا يجوز، يعني أنه يقتص منه بالتمثيل، يعني هو قتل القتيل ومثل به بعد قتل، فالتمثيل بالقتلى منهي عنه شرعا، محرم شرعا. فإذا كان على وجه القصاص لا يجوز، لأن هذا ليس من القصاص، لأنه كما ذكرنا لا يجوز لو قتله بشيء محرم فيقتل بالسيف وليس بالفعل الإيه؟ الفاحشة أو كذا. فإذا كان التمثيل على جهة القصاص المعاملة بالمثل أو هنا لا يجوز لأنه محرم، التمثيل بالإيه؟ بالجث. لكن إذا كان على وجه العقوبة والنكاية كمن عظم جرمه في المسلمين فهذا جائز. شخص ارتكب جرائم كثيرة وعظمت أذيته بالمسلمين، فهذا إن كان على وجه العقوبة والنكاية والزجر لغيره فذا حالة يعني استثنائية، لكن على وجه القصاص لا، لكن على وجه العقوبة والنكاية به فهذا جائز. يقول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ذكر المفسرون أن من صور الاعتداء التمثيل بالقتلى، ولذلك لما أنكر عمر رضي الله تعالى عنه التمثيل ببعض القتلى في الجهاد فقيل له إن الفرس يفعلون ذلك، فقال يعني معنى الكلام: ومتى كان لنا في الفرس أسوة، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فمن صور العدوان في القتل التمثيل بالجثث، إن الله لا يحب المعتدين. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن ناسا اجتووا في المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه، يعني الإبل، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم، فقتلوا الراعي وساقوا الإبل. مع هذا الإحسان الذي أحسنوا إليهم قتلوا الراعي وسرقوا الإيه؟ الإبل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نوع من الغدر يعني، فبعث في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. أن هنا التمثيل جاي على وجه الإيه؟ العقوبة والنكاية لعظم جرم جريمتهم. الكلام الآن عن سراية الجناية والقصاص. سراية الجناية مضمونة بقصاص أودية، وسراية القصاص مهدرة. فلو قطع الجاني رجل أحد ثم مات فعليه القصاص، ومن اقتص منه بقطع يده ثم مات فلا قصاص ولا دية، لأنه استوفى حقه فلا يضمن ما سواه. طيب لو مات في حد قطع في السرقة مثلا أو الجلد في الزنا أو في قصاص في الأطراف، فديته في بيت المال. إذا قطع إصبعا عمدا فعفى عنها المجني عليه ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهنا لا قصاص ولا دية، لكن إن كان العفو على مال فله تمام الدية. متى يسقط القصاص عن الجاني؟ أولا فوات محل القصاص بموت الجاني. شخص استحق استيفاء قصاص وحبس وفي أثناء حبسه مات القاتل نفسه أو الجاني مات، فهنا فات محل القصاص، هنجيبه منه عشان نقيم عليه القصاص. ففي هذه الحالة يفوت محل القصاص بموت الجاني وتتعين الدية في مال القاتل. البديل إيه بقى؟ الدية تتعين في مال القاتل، لأنه إذا فات القصاص بقي الواجب الآخر وهو الدية. الدرجة البديلة بقى العفو عن القاتل ممن له حق العفو. طيب ولي القتيل عفى عن القاتل وبعدما عفى قتله، ما الحكم؟ يقتل قصاصا. لماذا؟ لأنه قتل معصوم الدم، لأنه مجرد ما عفى عنه صار معصوم الدم، فمن ثم إذا قتله بعد العفو يقتل لأنه قتل شخصا معصوم الدم. لكن لو قبل العفو حقه أن إيه؟ يستوفي القصاص. إذا وجب القصاص على أكثر من واحد للقتلى مشتركون، ثلاثة أو أربعة هم مع بعض اشتركوا في عملية القتل، فإذا وجب القصاص على أكثر من واحد فله أن يعفو عن واحد ويقتص من الآخر، لأن لولي القتيل حقا مستقلا على كل واحد منهم. إذا عفى أحد أولياء القتيل سقط القصاص عن القاتل وانقلب نصيب الآخر دية بحسب نصيبه من الدية، كما ذكرنا ذلك من قبل. إن قتل الجاني أكثر من واحد فعفى ولي أحدهما عن القصاص، فللآخر أن يقتص من القاتل لأن له حقا مستقلا فيأخذه. إن عفى المجني عليه قبل موته ثم مات صح عفوه. إذا كان القاتل جماعة فعفى عنهم ولي الدم إلى الدية فعليهم دية واحدة، وإن عفى عن بعضهم فعلى كل واحد من المعفو عنهم قسطه من الدية. هناك باب آخر كما ناقشنا من قبل في كتاب الصلح، كتاب الصلح حسب الاتفاق، الصلح مع القاتل بمثل الدية أو أكثر أو أقل. إذا تصالحوا على مال بدل القصاص جاز، وإن كانوا أكثر من واحد فصالح بعضهم سقط القصاص وانقلب نصيب الآخر مالا. إحنا قبل نتكلم على إيه؟ مسقطات القصاص. فأول شيء مما يسقط القصاص إيه؟ فوات محل القصاص بموت الجاني. تاني العفو عن القاتل ممن له حق العفو. الحالة الثالثة الصلح مع القاتل، رسول صلح سواء بمثل الدية أو أكثر أو أقل، يبقى ده يسقط الإيه؟ القصاص. أيضا من أسباب سقوط القصاص الإرث، فالقصاص يسقط بالإرث. إزاي؟ يعني يجب القصاص لشخص فيموت هذا الشخص فيرثه القاتل، هنا يسقط القصاص. إزاي؟ رجل قتل أخاه وأخوه هذا الذي قتله له ابن، فمات الابن مات فورثه عمه القاتل فيسقط القصاص عنه. عرفتم كيف يسقط الإرث القصاص؟ واضحة ولا غير واضحة؟ القصاص يسقط بالإرث، كأن يجب القصاص لشخص فيموت فيرثه القاتل. المثال رجل قتل أخاه وأخوه له ابن، فالابن هو أصبح ولي الإيه؟ الدم، فالابن ذا مات، ولما مات الابن من الذي يرثه؟ عمه، فأصبح العم هنا وارثا للإيه؟ لولي الدم، فيسقط القصاص. يعني هياخد القصاص من نفسه، فهنا الإرث يسقط الإيه؟ القصاص. هذا فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالقتل العمد الذي يجب فيه القصاص أو الدية أو طبعا الخيار الثالث هو العفو. أما القسم الثاني من القتل بعد قتل العمد فهو قتل شبه العمد. حقيقة قتل شبه العمد أن يقصد الاعتداء على شخص بما لا يقتل غالبا فيموت المجني عليه، ويسمى أيضا خطأ العمد. قتل شبه العمد يسمى خطأ العمد، فهو يشبه العمد من جهة قصد ضربه، هو يقصد أن يضربه، ويشبه الخطأ من جهة ضربه بما لم يقصد به القتل، فلذلك كان حكمه مترددا بين العمد والخطأ وسمى شبه العمد. وسواء في ذلك قصد العدوان عليه أو تأديبه. إذن قتل شبه العمد هو أن يقصد إنسانا معصوم الدم فيقتله بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها فيموت بها المجني عليه. بالمثال يتضح المقال، لذلك يقول هنا من صور قتل شبه العمد وأمثلته: أولا أن يضربه في غير مقتل بصوت أو حجر صغير أو عصا صغيرة أو يلكمه أو يلكزه في غير مقتل فيموت. تعرفون المواضع التي إذا ضرب في الإنسان يموت؟ هذا الموضع تلاقي الموضع الضعيف اللي بيحصل فيها التحام في الأطفال الصغار، بتكون لسه العظام مش قطعة واحدة مسطح لكن بتلتحم في مواضع معينة، فمن مواضع القاتلة هنا والأنف طبعا، الحلق، الزور، المعدة، لو حصل نزيف في المعدة بتبقى مشكلة كبيرة، وموضع العورة. يعني لو ضربه في غير مقتل بصوت أو حجر صغير أو عصا صغيرة أو يلكمه أو يلكزه في غير مقتل فيموت. فمعنى اللكم هو الضرب بجمع الكف، واللكز الضرب بجمع الكف في الصدر. صورة أخرى أن يربطه ويلقيه إلى جانب ماء قد يزيد وقد لا يزيد. الماء ممكن جنب ماء، لكن الماء ممكن يحصل فيه فيضان فزاد الماء ومات منه، هذا أيضا قتل شبه عم. كذا لو ألقاه في ماء قليل لا يغرق مثله لكنه غرق. من صور قتل شبه العمد أن يصيح بعاقل في حال غفلته فيموت. يصيح بعاقل في حال غفلته، يخض يعني يروعه فيموت. أو يصيح بصغير أو معتوه على سطح فيسقط فيموت، يقع من على السطح من الإيه؟ من الخوف أو الرعب أو المفاجأة. فهنا أطلق قتل شبه إيه؟ عمد. هو لم يقصد قتله لكنه تسبب في قتله. فنلاحظ هنا في هذه الصور أن الضرب مقصود لكن القتل غير مقصود، فسمي شبه عمد. ما الفرق بين قتل العمد وشبه العمد؟ طبعا كلاهما يشترك في إيه؟ قصد الجناية وتغليظ الدية والعفو. قتل العمد وشبه العمد يشتركان في قصد الجناية وفي أن كلاهما يغلظ فيه الدية وأيضا قضية العفو. أما الأمور التي يختلفان فيها لقتل العمد وشبه العمد، العمد فيه القصاص، شبه العمد لا قصاص فيه. ده أول فرق، العمد فيه الإيه؟ القصاص، لكن شبه العمد لا قصاص فيه. دية العمد على القاتل ودية شبه العمد على العاقلة أقربه من العصبة الذكور. العمد ليس فيه كفارة، شبه العمد فيه كفارة. دية العمد تكون حالة ودية شبه العمد تكون مؤجلة على 3 سنين. نعيد الفروق بين قتل العمد وشبه العمد. قتل العمد وشبه العمد يشتركان في قصد الجناية وتغليظ الدية والعفو، لكن الاختلافان في هذه الأشياء: أولا العمد فيه القصاص وشبه العمد لا قصاص فيه. ثانيا دية العمد على القاتل ودية شبه العمد على العاقلة. ثالثا العمد ليس فيه كفارة، إنما هي القصاص أو الدية أو العفو. العمد ليس فيه كفارة لأن جريمة كبرى الكفارة لا تجبرها، لكن شبه العمد فيه كفارة. رابعا دية العمد تكون حالة تدفع في الحال، ودية شبه العمد مؤجلة على 3 سنين. يقول هنا في الفقه الميسر: حكم قتل شبه العمد. لقتل شبه العمد حكمان: أولا حكم أخروي وهو الحرمة والإثم والعقاب في الآخرة، لأنه تسبب بفعله في قتل معصوم الدم إلا أن عقابه دون قتل العمد. الأمر الثاني أو الحكم الثاني حكم دنيوي، فيترتب عليه الدية مغلظة ولا يترتب عليه قصاص كالعمد، وإن طالب به ولي الدم. حتى لو ولي الدم طالب في شبه العمد بالقصاص لا قصاص، لا قصاص في شبه العمد. وتجب الكفارة في مال الجاني وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. وتثبت الدية لولي الدم على عاقلة القاتل، العاقلة قريبوا لهم من الإيه؟ الذكور من العصبة. وتثبت الدية لولي الدم على عاقلة القاتل مؤجلة في 3 سنوات، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه. فالدية تكون إيه؟ مغلظة. وحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ضربت امرأة ضرة لها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة. أن هذا قتل شبه عمد، دية المقتولة على عصبة القاتلة. إذن قتل شبه العمد من كبائر الذنوب لأنه اعتداء على نفس معصومة بغير حق، كما قلنا فيه الدية المغلظة على العاقلة. هناك حديث أيضا، حديث أبي هريرة متفق عليه، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها. إذن يجب في قتل شبه العمد والخطأ الدية مع الكفارة، الدية على العاقلة والكفارة لمحو الإثم الحاصل بسبب التفريط في قتل نفس معصومة. أما قتل العمد العدوان فلا كفارة لأن إثمه عظيم لا يرتفع بالكفارة لشدته وشناعته. أما الدية المغلظة التي تجب في شبه قتل العمد فهي 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها، وتتحمل العاقلة هذه الدية وتكون مؤجلة على 3 سنين. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة فكبر 3 ثم قال: لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحج وسدانة البيت. ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها، هذا أخرجه أبو داود وابن ماجة. أيضا بجانب الدية المغلظة كما قلنا الكفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. قال تعالى:
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما.
يستحب لأولياء القتيل العفو عن الدية، فإن عفوا سقطت، وإن عفا بعضهم فللباقي نصيبه من الدية بحسب ميراثه، أما الكفارة فهي لازمة للجاني في كل الأحوال. الجاني لابد أن إيه؟ أن يكفر، لكن بالنسبة للأولياء يستحب لهم العفو، فإن عفوا كلهم سقطت الدية، لكن إن عفا بعضهم فالباقي من حقه أن يأخذ نصيبه من الدية بحسب حصته من الميراث، لكن في كل الأحوال الكفارة لابد منها للجاني. ما هو السر في تنوع أحكام القتل؟ أحكام القتل بتختلف هذا الاختلاف. أولا القصاص يجب في حالة الإيه؟ القتل العمد، لأن الجانية قصد القتل وفعله، في هنا قصد وعمد، ولم يجب القصاص في شبه العمد لأن الجانية لم يقصد القتل، وواجبت الدية لضمان النفس المتلفة، وجعلت الدية مغلظة لوجود قصد الاعتداء، وجعلت على العاقلة لأنهم أهل الرحمة والنصرة، الأقارب الذكور هؤلاء الغنم بالغنم، زي ما هو إذا مات يرثونه بترتيب معين، كذلك إذا تورط في هذه الدية فلابد أن إيه؟ أن ينصروه لقاعدة الغنم بالغنم، فالعاقلة هم أهل الرحمة والنصرة فيساهمون معا ويتحملونهم الدية. لزمت الكفارة الجاني خاصة عتقا أو صياما لمحو الإثم عنه، لأن الكفارة حق لله تعالى، فهي عبادة يلزم بها القاتل لا غيره. يمكن تقسيم عقوبات شبه العمد إلى أنواع ثلاثة. أولا عقوبة أصلية. ما هي العقوبة الأصلية؟ الدية المغلظة والإيه؟ والكفارة. وهناك عقوبة بدلية، بدلية بالتعزير إذا سقطت الدية بسبب ما، والصوم في الكفارة يعتبر عقوبة بدلية إذا عجز عن عتق الرقبة، فهذه عقوبة بدلية. هناك عقوبة تبعية وهي الحرمان من الميراث والوصية باعتبار القتل أحد موانع الميراث، وقتل النفس من الكبائر التي لا يمحو ذنبها إلا التوبة النصوح. بقي الكلام على القسم الثالث وهو قتل الخطأ، إن شاء الله تعالى نتوقف عند هذا الحد ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.4947652، والتليفون محمول 010-16-1980. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.